بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. ثم ذكر حديثا روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف جدا، ولعله من كلام بعض السلف، قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. ثم قال ابن القيم: وله مع البلاء ثلاث مقامات. الدعاء معه، الدعاء له مع البلاء ثلاثة أحوال، ثلاث مقامات. قال: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. فإذا كان الدعاء مستجمعا لشروط الإجابة، والمسلم دعا الله جل وعلا بقلب حاضر فيه الافتقار والإخلاص لله جل وعلا، واجتنب أن يأكل الحرام كما مر معنا، وتحرى أوقات الإجابة إلى غير ذلك من الأسباب، فإذا كان الدعاء قويا، وأعظم ما يجعل الدعاء مؤثرا ونافعا هو كمال الصدق مع الله والتوبة إليه. فإذا علم الله تعالى ما في قلبك من الصدق والإنابة إلى الله وكمال الانكسار والاضطرار إلى الله، كان هذا الدعاء بإذن الله مؤثرا نافعا. قال: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. قال الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الحالة الثانية أن يكون الدعاء أضعف من البلاء، بمعنى أن المسلم قد يقصر في شروط الإجابة، أو يدعو الله وقلبه ليس فيه ذلك الاضطرار والانكسار لله، فيقوى عليه البلاء فيصاب العبد بالبلاء ويستمر به، ولكن أيضا لا يحرم بركة هذا الدعاء، فقد يخففه يعني وإن كان الدعاء ضعيفا. قال الثالث: أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه، نعم، فلا يصاب العبد بهذا البلاء، ويكون هذا قريبا من الحالة الأولى، ولكن الحالة الأولى قد يحصل على بركات وعلى منافع أخرى بسبب قوة دعائه. وهذا يجعل المسلم يستيقظ من غفلته إذا دعا الله جل وعلا. فإذا دعوت الله تعالى لا تدعو الله تعالى دعاء وقد اعتدت أن تدعو هذا الدعاء فيكون هذا الدعاء بلسانك لا بقلبك. فالدعاء له أحوال مع المطالب التي تطلبها والشرور التي تسأل الله تعالى أن يسلمك منها. فكلما كان في قلبك الإلحاح على الله تعالى وكمال الصدق مع الله، كان هذا أعظم نفع في دعائك. وهذا يحتاج المسلم كثيرا، لأن الأدعية ممتزجة بالعبادات والأذكار. ما من عبادة إلا وفيها دعاء، ما من ذكر نذكره إلا وهو في الحقيقة دعاء. هذه الصلاة حقيقتها مناجاة لله، ونسأل الله تعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، فهي يعني هذه الصلاة من أكبر مقاصدها الدعاء. فلما يستشعر المسلم هذه الأحوال للدعاء، فيعظم خشوعه وإقباله على الله تعالى في دعائه. وأنت تقرأ سورة الفاتحة وأنت تقول أذكار الصباح والمساء، فكثيرا من هذه الأذكار كلها دعاء، بل هي كلها دعاء لأنها تدخل في دعاء الثناء على الله جل وعلا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، رواه الحاكم. وذكر أحاديث في هذا المعنى، منها لا يرد القدر إلا الدعاء إلى آخره، لكن هذه الأحاديث يعني في أسانيدها ضعف، بعض العلماء قواها، ولكن طرق هذه الأحاديث فيها ضعف وغرابة، ولكن هذه المعاني صحيحة والله أعلم، لعلها تكون من كلام بعض السلف. فالمقصود لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا فيه بيان أن الدعاء من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الخير ويدفع بها الشر. فالله تعالى من رحمته وحكمته ربط المقادير بأسبابها، كما أنك إذا أردت أن تشبع لابد أن تأكل، إذا أردت الولد لابد أن تتزوج، إذا أردت الشفاء لابد من الدواء. فكذلك الدعاء هو أعظم أسباب حصول المطالب، لأن كل شيء بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائن، فكل هذه المطالب بيد الله. والدعاء وسيلة مباشرة للحصول على هذه المطالب، لأنك تطرق باب الملك وتسأله مباشرة أن يعطيك ما تريد، فهذا أعظم سبب لحصول المطالب، وهو في الحقيقة عبودية لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء لما يتفكر فيه المسلم يجد أنه قائم على الإخلاص لله جل وعلا أولا، لأن الدعاء إذا كان لغير الله لا يكون عبادة بل يكون شركا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فالدعاء صورة من صور التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ثم الدعاء كما عرفنا من أعظم ما يجعله نافعا ومؤثرا أن يكون القلب حاضرا، وأن يوقن القلب بالله وبرحمته وقدرته جل وعلا على الإجابة، فهذه معاني العبودية. ثم كذلك أن يكون في القلب انكسار افتقار إلى الله، هذه معاني العبودية. بل إذا نظرت إلى ظاهر الدعاء لما يرفع المسلم يديه هكذا كالمستطعم كالفقير، هذا فيه تمام الانكسار والافتقار، فصورة الدعاء في حقيقتها عبادة لله تعالى، فهذه صورة من صور التذلل لله والانكسار لله جل وعلا. حقا الدعاء هو العبادة، والذي يدعو لابد أن يكون في قلبه رجاء، وبحسب ما في قلبه من قوة الرجاء الله تعالى يتقبل منه ويعطيه. وكذلك أنت لا تدعو إلا من تحب، فيكون في قلبك محبة لله. وأما إذا مثلا كان بين الإنسان وبين غيره خصومة أو بغضاء فتجده لا يسأله شيئا، فالدعاء علامة على المحبة والثقة بالله جل وعلا، فأنت لا تدعو إلا من تثق به وتثق أنه سيعطيك. فكلما تفكرت في معاني العبودية تجد أن هذه المعاني موجودة في الدعاء، الدعاء هو العبادة حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. الإلحاح وهو الافتقار والانكسار وتكرار الدعاء، ما تقول الدعاء مرة واحدة بل تلح، يعني تكثر في الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يدعو الله تعالى ثلاثة، وجاء في الحديث أن من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، وفي بعض الأحاديث سبع مرات. هذا حث على الإلحاح في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء وتكرار الدعاء يظهر التذلل والانكسار والافتقار إلى الله جل وعلا. ومن أدام طرق الباب يوشك أن يفتح له. فهذه الملازمة للدعاء وتكرار الدعاء، هذا الإلحاح هو في الحقيقة روح الدعاء، بل يجد المسلم في قلبه انكسارا وإقبالا على الله تعالى، وهذا يزيد في إيمان بالله. وجرب هذا في نفسك، مثلا لو أن المسلم جلس وبدأ يكرر ويكرر ولو دعاء واحدا، فليست العبرة بألفاظ مسجوعة، بل العبرة بما في القلب من انكسار. فإذا خلوت بنفسك ورفعت يديك منكسرا لله، وإذا بك ما تدعو إلا بدعاء واحد مثلا: اللهم اغفر لي، 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 وهكذا تلح على الله تعالى، تجد أنك تبكي، تجد أنك انكسرت لله جل وعلا. فهذا التكرار من أنفع ما يكون في الدعاء. قال، ذكر حديث رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث يعني وين صح بعضهم، لكن يعني استغربه الترمذي، ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب، فهو يعني فيه شيء من الغرابة والضعف، وأيضا ذكر حديثا فيه ضعف أو ضعفه شديد: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وأيضا ذكر حديثا آخر فيه ضعف شديد: إن الله يحب الملحين في الدعاء. لكن هذه معاني صحيحة. نعم، من لم يسأل الله يغضب عليه، وإن الله يحب الملحين في الدعاء، لعل هذه تكون من أقوال السلف، وهذه معاني صحيحة. والله تعالى حثنا على الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قالوا في كتاب الزهد الإمام أحمد عن قتادة قال: مورق، ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. ما أروع هذا المثال وأعظمه. يقول مورق رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا، يعني مثل المؤمن في هذه الدنيا، والدنيا مليئة بالفتن والشهوات والشبهات والمشغلات عن الله جل وعلا، فمثل المؤمن في هذه الدنيا كمثل رجل في البحر على خشبة. انظر في حال هذا الرجل الذي ليس له أحد إلا الله، ومتعلق بهذه الخشبة، ما يدري ماذا يأتيه، يأتيه حوت أو قرش يأكله يفترسه، أو يظل هكذا إلى أن يموت جوعا، أو يعني يفقد الخشبة ويغرق، ما يدري ما الذي يحصل له. فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. فهذا من كمال الافتقار والإلحاح على الله تعالى. والله لو تفكر المسلم في حاله في الدنيا علم أن الأمر خطير جدا، وأنك لما تتنفس كل نفس ما تضمن نفسك هل تتنفس النفس الآخر أو لا، كحال الإنسان في البحر متعلق بخشبة. فدائما يسأل الله تعالى ويلح على الله ويفتقر إلى الله في كل أحواله، ما أدري متى يأتيه الموت، في أي لحظة ممكن أن يأتيك الموت، لكن بسبب الغشاوة على القلوب نظن أننا في أمان، ونظن أن هذا الذي قد تعلق بخشبة في البحر أنه على خطر، ولا كأن الأمر واحدا عند السلف. هذا من أدرك حقيقة الدنيا وأدرك حقيقة الأمر، وأدرك أن بعد هذه الدنيا أهوال عظيمة وشدائد، والموفق من وفقه الله، والناجي من هذه الأهوال من نجاه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.